الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين يصلي قبلهما ولا بعدهما شيء، فأخذنا الخلاف. وش الراجح يا أحمد؟ أحسنت. بعض المعاصرين يرون أنه هذا في النفل المقيد، يعني ليس في النفل المطلق، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ نعم. أحسن، صحيح. في حديث أبي سعيد لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، عللنا بكم علة يا راشد؟ نعم. يا عبد الرحمن، الخروج لصلاة العيد هل هو مقصود لذاته أو لضيق المسجد؟ بدليل؟ نعم. والقول الثاني؟ نعم. أحسنت. طيب، أخذنا الخلاف في التكبيرات، ما هو الراجح يا بندر؟ نعم صحيح. لماذا رجحنا هذا؟ نعم. طيب محمد، هل يوجد ذكر بين التكبيرات؟ هنا احسنت. هنا أحسن. طيب، هل يرفع يدي؟ قال إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في باب صلاة الكسوف عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولي أبي داود عن ابن عمر نحوه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جابر في مخالفة الطريق أخرجه كما ترون البخاري. وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود رحمه الله فهذا اختلف العلماء فيه رفعا ووقفا، فرواه عبد الله بن عمر العمري الذي يسمى المكبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه مالك الإمام مالك والإمام سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ولا شك أن رواية مالك وابن عيينة أرجح من رواية عبد الله بن عمر العمري لزيادة ثقتهما وضبطهما ولضعف عبد الله بن عمر العمري. ولهذا رجح الإمام أحمد أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث مشروعية المخالفة في المشي لصلاة العيد بالنسبة للإمام والمأموم على حد سواء. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا به، ولهذا كانوا هم أيضا يخالفون الطريق إذا ذهبوا إلى العيد. من فوائد هذا الحديث أن المخالفة إنما كانت لحكمة، وكثرت الأقوال جدا في الحكمة المقصودة من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للطريق. وقال الحافظ بن رجب: وأكثر هذه الأقوال ليس بقوي، وأكثر هذه الأقوال ليس بقوي. فقيل أنه خالف الطريق ليشهد له الطريقان، وقيل أنه خالف الطريق ليتسع لكي لا يضيق الطريق الواحد عليهما، وقيل لتكثر خطاه فتكتب له الحسنات، وقيل ليدعو لأهل الطريقين، وقيل ليتصدق على أهل الطريقين، وقيل ليتفاءل بالتغير. أي تغير؟ تغير من حال الذنوب إلى المغفرة باعتبار انتهاء شهر رمضان. وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله إلى أن جميع الأوجه المقبولة أنها مرادة، جميع الأوجه المقبولة أنها مرادة. وهذه التعليلات يعني في الواقع فيها شيء من التكلف، فيها تكلف يعني، لأنه نستطيع نقول كثير من هذه التعليلات تنطبق على ما لو ذهب بطريق واحد، وبعضها صحيح يختص بطريقين، لكن يشعر الإنسان أنه كما قال الحافظ بن رجب يعني فيها ضعف. لكن مسألة أن الذهاب من خلال الطريقين لتكثير الخطايا والخطأ، لتكثير الخطأ وتحصيل الحسنات، هذا مذهب أكثر الشافعية، ويعني مذهب كثير من أهل العلم، وهذا يعني له ما يشهد له في الشرع، ممكن يكون يعني من أقواها. لكن ما قاله ابن القيم وجيه وقوي. من فوائد هذا الحديث أن مخالفة الطريق في الجمعة غير مقصودة أو غير مشروعة، أن مخالفة الطريق في الجمعة غير مشروعة. وجهه يا محمد، وجهه في الجمعة غير مشروعة، فقط في العيد. أحسنت، جيد، هذا هو وجهه. أنهم إذا كانوا الصحابة ذكروا لنا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد وهو في السنة مرتين، وسكتوا عنه في الجمعة، فدل هذا على أنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. وقيل في السبب أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد، فلا يوجد طريق يسلكه وآخر يرجع منه. لكن الأشياء المشروعة والمسنونة لا تتوقف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مشى ولم يركب في الجمعة بيّن أنه له فضل عظيم ويغفر له ما بين الجمعتين، وإن كان هو بيته بجانب المسجد. فهذا الجواب ليس بصحيح، وهذا قد يجعلنا نقول أنه مخالفة الطريق في العيد في شيء من التعبد، في شيء من التعبد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو ثابت إن شاء الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قدم يعني من مكة مهاجرا، يعني من مكة مهاجرا. وقوله ولهما يومان، هذان اليومان، اليوم الأول يوم النيروز وهو أول يوم في السنة الشمسية، والثاني يوم المهرجان وهو أول يوم في برج الميزان. والمهرجان هذا مأخوذ من أعياد الفرس، لأن أصله مهركان ثم صار عرب أو حرف في الكلمة فصارت مهرجان. بناء على هذا كلمة مهرجان المعاصرة مأخوذة يعني معربة عن الفارسية وليست عربية. قوله أبدلكم يعني شرع لكم بدلهما وأبطلهما، فقوله وأبدلكم هذه الكلمة تشتمل على شرع الجديد وإبطال القديم. من فوائد هذا الحديث أن إظهار السرور والفرح بمختلف أشكاله في العيد يعتبر من العبادات المحبوبة لله، ولهذا الذي لا يفرح في العيد قصدا قد نقول أنه خالف الشرع، وقد نقول أنه ابتدع إذا كان تقرب إلى الله. أنا لاحظ بعض الناس بعد أن يخرج من الاعتكاف يظل على يعني نوع من السكينة والوقار، وهذا طيب، لكن هذا لا يمنع الفرح، فرح مقصود محبوب للشارع، واعتقاد سوى ذلك هو من الابتداع. من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرع للإنسان أن يفرح وأن يسر فهذا لا يعني أن يفرح ويسر بالمعصية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الفرح والسرور ولم يقرهم على الفرح في هذين اليومين. من فوائد هذا الحديث بطلان عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بطلان عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان عيدا مقصودا للشارع لذكره مع العيدين اللذين أبدل بهما المسلمين، وهذا واضح جدا، وهذا واضح جدا. لو كان الفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه عيدا مشروعا لذكره. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإتيان بالبديل إذا وجد، مشروعية الإتيان بالبديل إذا وجد، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال قد أبدلكم، قد أبدلكم. لكن مما ينبغي أن ينتبه إليه أنه يفهم بعض الناس أنه يجب كلما حرم شيء أن نأتي ببديل الله، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم السنة جاءت ببدائل في عدة مواضع، لكن هذا لا يعني أنه يجب عند تحريم أي شيء أن نأتي ببديل، قد يكون الشيء كله مفاسد ليس له بديل. ثم لا يلزم من الامتناع عن الشيء لتحريمه أن يطالب الإنسان بالبدائل. من فوائد هذا الحديث إبطال كل عيد سوى هذين العيدين في الجاهلية والإسلام. أي عيد عام له صبغة الاجتماع يتكرر كل سنة فهو باطل بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البدل هما هذان العيدان فقط. من فوائد هذا الحديث أن من جملة الفرح والسرور التوسيع على الأهل والولد، التوسيع يوم العيد على الأهل والولد، فهذا أيضا مقصود، ودليل المشروعية أنه من جملة الفرح، ثم أنه منقول عن السلف. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
هذا الحديث في المشي فيه الحارث الأعور، والحارث متهم بالكذب وحديثه أشبه ما يكون بالموضوع، ولهذا مما يستغرب على الترمذي أنه حسنه، ثم يستغرب على الحافظ بن حجر أنه نقل تحسينه وسكت، مع أن الأمر واضح أنه ضعيف جدا. ولهذا قال الصنعاني أنا لا أظن أن الترمذي حسنه، الصنعاني يقول أنا لا أظن أن الترمذي حسنه، لكن الواقع أن تحسين موجود في يعني في كل النسخ حسب ما وقفت عليه، في كل النسخ لو كانت توجد نسخة ليس فيها التحسين لكانت لا شك أنها هي المعتمدة. مسألة هذا الحديث، مسألة هذا الحديث استحباب الذهاب إلى صلاة العيد مشيا، وقد ذهب إلى هذا الأئمة الأربعة، وقد ذهب إلى هذا الأئمة الأربعة رحمهم الله، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول هذا الحديث وقد عرفت أنه ضعيف أو موضوع. الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح. والجواب عليه على هذا الحديث أن الاستدلال بهذه الطريقة ليس بصحيح، لأن الحديث فيه إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فإذا ليس المقصود المشي، وإنما المقصود ترك الإيش؟ الإسراع. وإنما المقصود ترك الإسراع. وإلا على هذا المنوال لو أردنا أن نستدل بقول إذا أتيتم صلاة فأتوها وأنتم تنشون، لكان المشي مستحب بالإيش؟ لكل أنواع الصلاة، لجميع أنواع الصلوات، لكن هذا ليس بصحيح. المهم هم استدلوا بهذا. الدليل الثالث أنه صح عن سعيد بن المسيب أنه قال المشي إلى العيد من السنة، وهذا أقوى الأدلة. أولا صح عن سعيد، ثانيا هو وصف على أحد الأقوال أنه سيد التابعين وأفضلهم، ولا شك أنه علمه واسع جدا في السنة. المهم هذه كلمة لا شك أنها يعني من الأدلة القوية. الدليل الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم صح عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، وصح عن غيره من الصحابة، وصح عن غيره من الصحابة، ولكن نحن نقول صح عن ابن عمر لأنه معروف أنه يتتبع السنة رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني وهو يعني ظاهر ما الظاهر من حال البخاري أن المشي والركوب واحد، أن المشي والركوب واحد، والبخاري بوب فقال باب المشي والركوب إلى العيد، باب المشي والركوب إلى العيد. ويعني كأن البخاري يقول أنه لم يثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، بينما نجد أنه في الحديث الصحيح أنه ذهب من طريق ورجع من طريق. فإذا كانوا نقلوا لنا ذلك فلما لم ينقلوا هذا؟ هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشي إلى صلاة الجمعة مستحب ومقصود نص عليه فقال مشى ولم يركب. فكانوا يقول يعني لا يكتفي بالآثار وما نقل عن سعيد بن المسيب. أنا أقول الراجح أن المشي سنة، وقول البخاري قوي جدا، إنما أقول أن الراجح أن المشي سنة اللي هو مذهب الأئمة الأربعة لمقولة سعيد بن المسيب. هي ليست دليل، ولكن أنا أقول هو لم يتكلم بهذا الكلام من عند نفسه أو رأي له، هو يقول من السنة، المشي من السنة. المهم أنه هذه يعني المسألة يبدو لي أنا أنه القول باستحباب المشي متوجه مع أثر ابن عمر وأثر غيره وسعيد بن المسيب، يعني هذه الأمور. وإن كان ما يميل إليه البخاري قوي جدا، لأن باب العبادات لا سيما في العيد باب ضيق، يعني نتشدد فيه، لا نقبل فيه سنة إلا وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني مع وجود هذه الملحوظات يتشجع الإنسان ويقول إنها سنة. لكن عرفت الآن أنت أن مخالفة الطريق سنة بلا شك، وأن المشي كما سمعت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد اللين.
من هنا نتعجب من الحافظ بن حجر، هنا يقول بإسناد اللين مع أنه سبب الضعف أنه في إسناده مجهولان، وهناك فيه رجل كذاب ونقل تحسين الترمذي وسكت، هو فعلا يستغرب يعني من أو من صنيعه. نرجع إلى حديث أبي هريرة في قضية أو قصة صلاة في المسجد بسبب المطر. هذا الحديث كما قال الذهبي منكر، هذا حديث منكر وفي إسناده كما قلت مجهولان. ومثل هذا لو كان وقع في العهد النبوي لنقل لنا بطريق يثبت مثلها. من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في المسجد عند وجود العذر، جواز الصلاة في المسجد عند وجود العذر. من فوائد هذا الحديث أنه يشهد لقاعدة المشقة تجلب التيسير. من فوائد هذا الحديث أنه يشهد لقاعدة إذا جعلنا هذا قاعدة وهو حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهم مأمورون بصلاة العيد وأن تكون في المصلى فأتوا بها في المسجد ففعلوا من الأمر ما استطاعوا. نعم. بهذا نكون انتهينا من باب صلاة العيد، ننتقل لباب صلاة الكسوف. نعم.
باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى ينجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
سنت قول باب صلاة الكسوف. الكسوف يعني باب للكلام عن صفة الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف في لغة العرب الانتقال إلى اللون الأسود، الانتقال إلى اللون الأسود، سواء كان في الأشخاص أو في الأعيان الجمادات أو في الكواكب أو في أي شيء. وأما الخسوف فهو ذهاب جميع الضوء أو بعضه. فبين الكسوف والخسوف يعني نوع من التقارب. والفرق بينهما ما هو الفرق؟ الفرق بينهما أن الكسوف أشد، لأن الكسوف هو الانتقال إلى السواد، أما الخسوف فهو ذهاب بعض الضوء أو ذهاب كل الضوء، وهذا أقل من الكسوف. المشهور أن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، وعلى هذا كثير من الفقهاء. والصواب بلا شك أن الكسوف والخسوف يطلقان على الشمس والقمر، وقد صح في صحيح البخاري قوله: خسفت الشمس. فإذا كل منهما يطلق على الآخر. قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في زمنه، في زمنه. وهذا مهم، نلاحظ أن الصحابة يقولون هذه، يستخدمون هذه العبارة للدلالة على أن الحوادث التي تكون في العهد النبوي تكتسب صفة ليست للحوادث التي ليست في عهده ولو لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إبراهيم، إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جاريته ماريا القبطية، وليس له سواه صلى الله عليه وسلم. وقوله آيتين، الآية العلامة، وهنا هما علامة على تخويف الله لعباده كما سيأتينا. وقوله لموت أحد ولا لحياته، هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال لموت أحد ولا حياته، مع أن الحادثة إنما هي في موت إبراهيم، ولكنه عمم ليحصل المقصود. ومن هنا نقول يجب على المتكلم على مسألة أن يذكرها ويذكر كل ما يناسب أن يذكر في هذه المسألة يرحمك الله. فهنا يناسب أن يبين أن هذا الحكم ليس خاصا بالموت، بل يشمل الموت والحياة، لا سيما وأن اعتقاد المشركين أن الحوادث الكونية قد تكون لموت أو لولادة العظيم. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من الكسوف والخسوف ليس الدلالة على موت عظيم أو حياته، وإنما كما جاء في حديث أبي موسى في مسلم وغيره التخويف، أرسلهما ليخوفكم بهما. ومعنى التخويف، معنى أنه يخوف بهما، يعني أن أسباب العقوبة قد انعقدت وتدفع بالصلاة. أسباب العقوبة قد انعقدت وتدفع بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخوف وأن ندفعها بالصلاة، وأن ذلك يعني ومعنى التخويف قرب وقوع عقوبة. كل هذا الكلام هل يعني كثرة المعاصي أو لا؟ واضح السؤال. هل يعني وجود الكسوف كثرة المعاصي أو لا؟ الذي يشعر به كلام كثير من الفقهاء المتقدمين نعم، لأن العقوبة إنما تكون بسبب إيش؟ كثرة المعاصي. لكن ذهب بعض المعاصرين إلى أنه لا يلزم من ذلك أنه لكثرة الذنوب، أولا لأنه ليس في الأحاديث ذكر للذنوب، إنما فيه ذكر التخويف. الثاني أن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال بعض الفلكيين أنه وقع أكثر من مرة، أنه وقع أكثر من مرة فلكيا. وهذا الكلام غاية في الضعف، ولا أريد أن أصفه بأكثر من هذا. والسبب أولا، الحديث عن هذه المسألة بهذه الطريقة ليس من طريقة أهل العلم ولا من طريقة الصحابة، وهذا نظير الشخص الذي يتكلم عن حكم صلاة الجماعة وينتصر وينتصر لأنه سنة، كأنه يرى أن الناس تكالبوا على المساجد وضاقت بهم فيريد أن يخفف. الناس الآن بالكاد يصلون صلاة الجماعة، ولهذا لو ذهبت تقرأ في جميع فتاوى الصحابة لن تجد مثل هذا الفقه، أليس كذلك؟ لن تجد أنهم يقولوا عن عمل صالح كلمة تؤدي إلى تهوين من أمره، وإنما يذكرون أنه مشروع، أنه محبوب، أنه إلى آخره، ولا يقولون أنه لا يجب، فهذه الطريقة في الواقع طريقة تخالف منهج الصحابة. نرجع لموضوعنا، نقول أن هذا الكلام خطأ، لأن كما قلنا أنه كما قال شيخ الإسلام أن معنى التخويف أن العقوبة قد أوشكت وتدفع بالصلاة، ولا شك أن العقوبة سببها إيش؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، واضح جدا أن العقوبة بسبب المعصية، فإذا ذكر العقوبة يستلزم وقوع المعصية. وأما وقوع الكسوف في العهد النبوي فهذا عنه أكثر من جواب. أولا، قد يكون وقع لأن الله سبحانه وتعالى أراد تشريع للناس كيفية صلاة، هذا أولا. ثانيا، أن المعاصي اليسيرة في العهد النبوي هي في الواقع عظيمة، وإن كانت يسيرة لأنها في عهد التشريع وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة كبار الصحابة، فالخطأ في أولئك يعني أعظم من الخطأ في من بعدهم، فحصل الكسوف. وبكل حال نحن لا نترك النص الصريح يخوف الله به عباده ونذهب إلى متشابهات وألفاظ غير صحيحة. من فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف لا تشرع إلا إذا رؤي، وأنه لا يكتفى بخبر الفلكيين، وإن كان قد يكون صحيح، ولكن الشرع ربط الصلاة بالرؤية. من فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف، والمفروض تكون الفائدة الأولى، أن صلاة الكسوف مشروعة، وإلى مشروعيتها ذهب أجمع أهل العلم أنها مشروعة، لكن اختلفوا في حكمها. على أقوال الأول للجماهير أنها سنة، فإن تركها فلا إثم عليه، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وحكي إجماعا عامة أهل العلم على هذا. القول الثاني أن صلاة الكسوف واجبة على الأعيان، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة واختاره ابن القيم، ويدل عليه صنيع أبو عوانة في صحيحه. القول الثالث أن صلاة الكسوف فرض كفاية. هذا القول ذهب إليه شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، ولم أجد من سبقه إلى هذا، يعني حسب البحث لم أجد من سبقه إلى هذا القول، لكن في الواقع هو قول قوي جدا، هو من أقوى الأقوال إن سبق، لأن القول بأنه واجب وجوبا عينيا فيه ضعف يعني، ومخالف لعامة أهل العلم، ومهما قيل يعني تسوية صلاة الكسوف بالفرائض هذا فيه ضعف. والقول بأنه سنة هذا قوي وهو مذهب الجماهير، لكنه لا ينسجم مع حال النبي لما فزع وخاف وصلى صلاة طويلة وأمر الصحابة بالصلاة وأمرهم بالاستغفار والدعاء والصدقة إلى آخره. هذه المظاهر النبوية لا تتناسب مع كلمة سنة. فهنا نجد أن الوسط أن نقول إيش؟ فرض كفاية إذا صلىها الناس. بمعنى كيف نقول سنة؟ ويترتب على هذا، لو كسفت الشمس وبقي الناس كلهم لم يصلوا أن هذا لا بأس به، وهذا بعيد حقيقة، بعيد جدا. وأنا أستغرب أن الجماهير ذهبوا إلى أنه سنة، أقل شيء أنه فرض كفاية، لا سيما مع يعني المظاهر التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف مستحبة في كل وقت ولو في أوقات النهي للعموم، لأنه قال فصلوا وادعوا وتصدقوا. من فوائد هذا الحديث استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أن الخطبة لصلاة الكسوف مشروعة وهي كخطبة الجمعة، وهذا مذهب أحمد وإسحاق، يعني تستطيع تقول مذهب أهل الحديث. القول الثاني أن صلاة الكسوف لا يشرع لها خطبة مطلقا. القول الثالث الذي تبناه ابن قدامة وهو قوي أن صلاة الكسوف تشرع لها خطبة لكن ليست كخطبة الجمعة من حيث الشروط والمواصفات والأحكام، وإنما تكون خطبة مناسبة لهذا الحدث يتحدث فيها الإمام ويبين خطر المعاصي وموضوعات تشبه موضوعات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول كما ترون قول فيه قوة. من فوائد هذا الحديث بعد كلهم الحديث واضح أنه لما صلى فزع هو للصلاة، صلاة أول ما بدأ به الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطويل الصلاة حتى ينكشف، لقوله حتى ينكشف، وفي الرواية الأخرى حتى ينجلي، فلا يسلم من الصلاة حتى تنجلي الشمس أو القمر. وبعضهم حمل كما سيأتينا أنه صلى ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، حمله على هذا، يقولون يصلي ركعة وركعة فإن لم ينجلي أخرى فإن لم ينجلي إلى خمس، حمله يعني على هذا. المهم هذه مسألة أخرى. اللي يعنينا الآن أنه من فوائد هذا الحديث الذي ذهب إليها جماعة من الفقهاء أنه لا يسلم حتى تنجلي، يطيل حتى تنجلي. القول الثاني أنه يصلي صلاة طويلة ثم يسلم جلت أو لم تنجلي، لكنه إذا لم تنجلي فإنه يندب له أن يطيل الدعاء والاستغفار والصدقة. وسدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، فأمر بأمرين الصلاة والدعاء. وفي الحديث الآخر فصلوا وادعوا وتصدقوا، فهذا دليل أن الأمر يشمل هذه الأمور ولا يقتصر على الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا انجلت الشمس وهو يصلي فإنه لا يتمها وإنما يقطع الصلاة أو يسلم، عفوا يسلم. واستدلوا أو يعني على هذا القول استدلوا بنفس الرواية، فإنه قال حتى ينكشف، وهذا دليل أن وقت صلاة الكسوف ينتهي بزوال الكسوف، فإذا انتهى وقتها يجب أن يخرج منها مباشرة. والقول الثاني أنه يتم الصلاة خفيفة ويسلم ولا يقطع الصلاة، يتم الصلاة على صفاتها لكن خفيفة. واستدلوا بلفظ مسلم وقوله فسلم وقد انجلت، فظاهر هذا اللفظ أنه لما سلم كانت الشمس قد انجلت، وهذا القول هو الصحيح. وأيضا لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والقول بأنه يعني إذا سمع أنها انكشفت الشمس أنه يسلم مباشرة ولا يتم الصلاة فيه تمسك بظاهرية وفيه ضعف شديد. نعم، حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة في ذكر المؤلف للكلام عن قضية الجهر. صلاة الكسوف تنقسم إلى قسمين، أن تكون في الليل، فهذا والله أعلم لا خلاف في مشروعية الجهر، لا خلاف في مشروعية الجهر إذا كانت في الليل. القسم الثاني أن تكون في النهار لأن تكسف الشمس، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف على قولين. الأول أنه يجهر، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق بن المنذر وعامة أصحاب الحديث الذين يأخذون به، واستدلوا بطبيعة الحال بهذا الحديث الصحيح، بهذا الحديث الصحيح، وقالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النهار، في النهار، لأنه صلى لما كسفت الشمس. الدليل الثاني القياس على صلاة العيد بجامع الاجتماع النهار، أحسنت، الاجتماع وأنها في النهار ومع ذلك جهر، هذا قياس صحيح، قياس صحيح. طيب القول الثاني للجماهير أنه لا يجهر إذا كان في النهار، واستدلوا بدليلين. الأول حديث ابن عباس الذي سيأتينا أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة نحو من سورة البقرة، لا سيما وأنه في بعض الروايات كان يصلي بجوار النبي أو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يقول نحو من سورة البقرة، لو كان سمعه ما قال هذه العبارة. الدليل الثاني استدلوا بعدة أحاديث عن ابن عباس وعن غيره فيها التصريح بعدم الجهر، وهي أحاديث ضعيفة، وهي أحاديث ضعيفة. الراجح مشروعية الجهر، لأن هذا الحديث صريح جهر، لكن الحقيقة حديث ابن عباس فيه إشكال، فيه إشكال كبير فعلا، كيف يقول يعني هذه العبارة، يعني إنها نحو من قراءة سورة البقرة، هل نسي، هل لماذا لم يذكر ما هي السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي جعل المالكية والشافعية والأحناف وليث بن سعد وعامة أهل العلم على أنه لا يجهر. لكن لا أدري أنا اليوم البلدان التي شافعية وأحناف يجهرون أو لا يجهرون، مثلا في مصر في أحد ما يجهرون؟ ها؟ عندكم يا يجهرون؟ يعني هذا القول هجر؟ عجيب، مع أن هذا قول الجمهور، إلا المالك، مالك مذهبه الرسمي أنه لا يجهر، أو مذهبه الذي في الكتب، لكن الترمذي يقول أن مالك يرى الجهر في سننه، لكن المذهب المعتمد، فعجيب أنه لا يوجد بلد أظن يعني، وفي إندونيسيا يعني لا يوجد أحد لا يجهر، وهذا يدل على أن هذا القول قوي وأن ذاك القول يعني هجر، وهذا عجيب غريب لا تعرف له تأويلا. طيب مما يزيد الأمر يعني غرابة أن المالكية يقولون عليه عمل أهل المدينة سلفا وخلفا، يعني إلى مالك وهم لم يكونوا، وهذا غريب جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة نهارا، والحقيقة أنه إذا صح أنه عليه عمل أهل المدينة سلفا وخلفا، هذا يدعونا إلى عادة النظر في عمل أهل المدينة، بحيث ندخل عليها شيء من التقييدات ونراجع مسائله، لأن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النهار وجهر، صلى في النهار وجهر. من فوائد هذا الحديث مشروعية النداء بقوله الصلاة جامعة، وهذا مشروع لهذه الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة، ولا يشرع لغيرها من الصلوات. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف، لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف. نكتفي بهذا، بهذه الأحاديث اليوم. هل أحد منكم عنده يعني تفسير لعدم العمل بهذا القول؟ طيب قبل 20 سنة إيه يعني كيف تركوا القول هذا؟ يعني لكن عادة العوام لا يتركون لهذا، يتمسكون ب. طيب خلينا نشوف احنا مع هذا إيش؟ إيه ما في إشكال، لا ابن عباس ربما نجد له. لا أنا أقول لماذا هجر هذا القول في الأمصار وهو مذهب الأئمة الثلاثة؟ ها 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 الأزهر جهرا وهم ما بين شافعي وحنفي أو مالكية، المهم أنه غريب حقيقة، يعني ما الحظ؟ لماذا غالبا الأقوال اختلاف الأئمة تجد له أثر على البلدان بشكل واضح، يعني في السنن الصلاة وفي غيرها. عجيب أنه هذا لا يوجد أحد يعمل به. إلا شك أنه هو الأولى وهو الصحيح، حديث عائشة صريح في الأمر ما في إشكال يعني، لكني أنا أستغرب أنه يعني في المتقدمين نجد أن الذين رجحوا هذا القول أناس يذكرون، يقول لك ابن المنذر وداود وأحمد وإسحاق، يعني أناس مثل ابن خزيمة، ناس يبوبون، مما يدل على قلة من ذهب إلى هذا المذهب بحيث يعدون الأصابع. ثم الجماهير ذهبوا إلى خلاف هذا المذهب، ومع ذلك لا تجد أحدا من أهل الأمصار يعمل بمذهبهم، هذا غريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.